الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاججته مع قومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فلعلنا نبدأ بقراءة ما ذكره البيضاوي يا شيخ أحمد في هذه الآية والتي بعدها ثم نعلق عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ البيضاوي رحمه الله: وكيف أخاف ما أشركتم فلا يتعلق به ضر، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، وهو حقيق بأن يخاف منه كل الخوف، لأنه إشراك للمصنوع بالصانع، وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار النافع. ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل بإشراكه كتابا أو لم ينصب عليه دليلا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الموحدون أو المشركون؟ وإنما لم يقل أينا أنا أم أنتم احترازا من تزكية نفسه. قوله تعلمون ما يحق أن يخاف منه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، استئناف منه أو من الله تعالى بالجواب عما استفهم عنه. والمراد بالظلم هاهنا الشرك، لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه السلام: ليس ما تظنون، إنما هو ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكيم ويخلط بهذا التصديق الإشراك به، وقيل المعصية.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول هنا في سياق ما قاله إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم. إبراهيم يقول لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم فلا يتعلق به ضر، يعني أنا أخاف من كيف أخاف من الأصنام التي تخوفوني بها وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله وهو حقيق بأن يخاف منه سبحانه وتعالى كل الخوف، لأنه إشراك للمصنوع بالصانع يعني للمخلوق بالخالق، وتسوية بين المقدور العاجز وهو العبد وبالقادر الضار النافع. ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة أو دليلا أو كتابا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي الموحدون أو المشركون أيهم أحق بالأمن. وإنما هنا لم يقل أينا، شف أينا أحق بالأمن، قال احترازا من تزكية نفسه. وهذا أيضا درس جميل جدا يا شباب في باب الجدل والمناظرة. دائما في باب الجدل والمناظرة احذر من تزكية نفسك، احذر أن تجعل دائما الحق معك والباطل مع خصمك، حتى ولو كان هذا هو الواقع، لأنه لن يستجيب لك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا من باب التنزل مع الخصم حتى يقبل، لأننا نحن دعاة حق. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعاة الذين يتبعونهم هم يبحثون عن الحق وعن هداية الناس، فليس الغرض فقط هو إلزام الخصم بالحجة، لا، هدايته. والهداية لا تكون إلا بمراعاة المشاعر الدقيقة هذه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يراعيها، فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يقل نحن، وإنما قال الذين آمنوا، فهو يتحدث باسم الموصول، يتحدث بالاسم الموصول في الآية فأي الفريقين، وأيضا في قولها الذين. طيب، ثم لاحظوا هذه الآية التي تعتبر آية محورية، وقد فسرها البيضاوي رائع بشكل رائع جدا بالحديث النبوي، وهذا يدل على منهجية البيضاوي الصحيحة والسليمة. البيضاوي في الآيات التي ثبت عنده وجود حديث نبوي يفسرها لا يتردد في تفسيره أو في تفسير الآية به. فهنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية مشهورة جدا في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن وفي كتب أصول التفسير، ونحن دائما نضربها مثالا لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أشكلت هذه الآية على عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عنها فأجابه. فالبيضاوي ذكر هذا، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إما أن تكون استئناف من إبراهيم نفسه وهو يجادل، أو من الله تعالى بالجواب عما استفهم عنه. والمراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك. لماذا؟ قال البيضاوي: لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه السلام: ليس ما تظنون، يعني أنه مطلق الظلم، إنما هو ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكيم، يعني بتفسير توحيد الربوبية، ويخلط بهذا التصديق الإشراك به، ولكن ما دمت تقرون بتوحيد الربوبية فيجب عليكم الإقرار بتوحيد الألوهية. طيب، أنا أقول هنا يعني قولا، وهو لو لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن المقصود بالظلم هنا الشرك لكان السياق مفسرا لها. انظروا إلى الآيات التي قبلها تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الشرك. يقول: وحاجه قومه، وقلنا يحاجوه في الألوهية، حاجوه في ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى قبلها: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إذن أيضا الحديث عن الشرك. فلما جاءت هذه الآية فهم أن الظلم فيها هو الشرك، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفسروها بالسياق، والسياق نحن نعتبره دليل عقلي، تفسير النبوي دليل نقلي. فلما أشكلت على الصحابة هذا يعتبر مثال رائع جدا لنا نعتبره في أصول التفسير وأدلة التفسير. الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللغة وأهل اللسان، وكان بإمكانهم أن يفسروها بالسياق، لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هذه يعني فيها مشقة علينا. فقال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه، وإنما الشرك. فإذا هذه الآية اجتمع في تفسيرها بالشرك دليلان: دليل نقلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل عقلي وهو دليل السياق. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله فلما جن عليه الليل إلى قوله وهم مهتدون، أو من قوله أتحاجوني إليه. حجتنا آتيناها إبراهيم أرشدناه إليها وعلمناه إياها على قومه متعلق بحجتنا. إن جعل خبر تلك وبمحذوف إن جعل بدله، أي آتيناها إبراهيم حجة على قومه. نرفع درجات من نشاء في العلم والحكمة. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين: إن ربك حكيم في رفعه وخفضه، عليم بحال من يرفعه واستعداده له.
نعم، يعني هذه الآية تشير إلى ما آتاه الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحجة القوية والاستدلال القوي. فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه في المناظرة أو في الحديث الذي مر معنا، فلما جن عليه الليل إلى آخره، أو من قوله أتحاجوني إلى آخره. حجتنا آتيناها إبراهيم، يعني أرشدناه إليها وعلمناه إياه. ثم البيضاوي أعرب قوله على قومه، إما أن تقول حجتنا على قومه، أو إن جعل آتينا إبراهيم حجة على قومه، فهي تحتمل هذا وهذا. لاحظ هنا البيضاوي يا شباب قال: نرفع درجات من نشاء، فذكر هنا قراءة بجعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وابي عمرو، درجات بعدم التنوين، نرفع درجات من نشاء في العلم والحكمة. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين: نرفع درجات من نشاء. وهذا طبعا يجعلنا الحقيقة مترددين في تحديد القراءة التي يفسر عليها البيضاوي، هل هي قراءة أبي عمرو، هل هي قراءة ابن كثير، لأنها الحقيقة متأرجحة ولعلها تتضح لنا إن شاء الله. نعم، ووهبنا له إسحاق.
قال رحمه الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، أي كلا منهما، ونوحا هدينا من قبل إبراهيم، عد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه، وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. ومن ذريته الضمير لإبراهيم إذ الكلام فيه، وقيل لنوح لأنه أقرب، ولأن يونس ولوطا ليس من ذرية إبراهيم، فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها، والمذكورون في الآية الثالثة عطف على نوحا. داود وسليمان وأيوب، أيوب ابن آموس ابن أصباط، عيسى ابن إسحاق، ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، أي ونجزي المحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم، وزكريا ويحيى وعيسى وهو ابن مريم، وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. وإلياس قيل هو إدريس جد نوح عليه السلام، فيكون البيان مخصوصا بمن في الآية الأولى. وقيل هو من أسباط هارون أخي موسى عليه السلام، كل من الصالحين الكاملين في الصلاح، وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي. وإسماعيل واليسع هو اليسع بن أخطوب، وقرأ حمزة والكسائي والليسع، أحسن الله إليك شيخنا، وقرأ حمزة والكسائي والليسع، وعلى القراءتين هو عالم أعجمي أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. ويونس هو يونس بن متى، ولوطا هو هاران ابن أخي إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين بالنبوة، وفيه دليل فضلهم على من عداهم من الخلق. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم عطف على كلا أو نوحا، أي فضلنا كلا منهم أو هدينا هؤلاء وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، فإن منهم من لم يكن نبيا ولا مهديا، واجتبيناهم عطف على فضلنا أو هدينا، وهديناهم إلى صراط مستقيم تكرير لبيان ما هدوا إليه.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الضمير يعود عليه. وهذه الآيات الثلاث يعني ذكر الله فيها كما تلاحظون أيها الإخوة 18 نبيا، يعني هذه الآيات من أكثر الآيات التي ورد فيها سرد الأنبياء في القرآن الكريم، والقرآن الكريم قد ذكر الله فيه أسماء 25 نبيا، فهنا ذكر 18 منهم، يعني 7 في بقية المواضع. فذكر هنا إسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. هنا يقول البيضاوي ونوحا هدينا من قبل إبراهيم، فالحديث عن إبراهيم ذكر الله الأنبياء اللي من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو يعتبر من أكثر الأنبياء الذين ولد لهم أنبياء، فجعل الله من ذريته أنبياء كثيرون، كل من جاء بعد إبراهيم هو من ذريته من الأنبياء حتى محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه لما ولد لإبراهيم ولدان، إسحاق وإسماعيل، فالكبير منهما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسحاق هو الصغير. إسحاق كل الأنبياء من ذريته، أنبياء بني إسرائيل، فمن ذريته موسى وعيسى وزكريا ويحيى وإلياس وداود وسليمان وأيوب ويوسف، كلهم من ذرية إسحاق، ولذلك إسحاق هو جد يوسف، ولذلك يوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكلهم أنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف عليه السلام، ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وأما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فليس من ذريته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبك بالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا. ولذلك يقول ابن الرومي يقول كم من أب قد رقى بابن ذرى شرف كما رقى برسول الله عدنان. فالله هنا ذكر فضله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد هذه القصة في مجادلته لقومه في الشرك، كيف أنه قد جعل في ذريته النبوة والكتاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء وقد مرت معنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فلا شك أن ما آتاه الله إبراهيم من الفضل العظيم في بهذا. طيب نأتي إلى قول البيضاوي ومن ذريته الضمير لإبراهيم إذ الكلام فيه. هنا المفسرون بينهم اختلاف في الضمير هنا ومن ذريته هل هو إبراهيم ولا نوح، لأنه قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، هذا واضح أن لإبراهيم، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود، هل المقصود نوح ولا إبراهيم؟ فيه خلاف. لماذا؟ بسبب عود الضمير. عود الضمير هنا إذا كان نوح نقول لأنه أقرب مذكور، وفي قاعدة من القواعد التي دائما نكررها أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور غالبا، لكن قد لا يعود إليه لعلة أخرى، لأن يونس ولوط ليس من ذرية إبراهيم، هذا دليل. فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها، وطبعا لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو جد إبراهيم نفسه، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح فهو أبوهم، لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشرية الثاني، فبعد الطوفان كان كل من جاء بعد نوح هو من ذريته، فهذا يعني معنى كلام البيضاوي هنا. ولأن يونس ولوط ليس من ذرية إبراهيم، فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين إلى آخره. ثم طبعا ذكر البيضاوي بعض أسماء الأنبياء مثل داود وسليمان وأيوب، قال أيوب هو ابن آموس وهو من أسباط عيسى ابن إسحاق، فإذا هو من ذرية إبراهيم أيضا، ويوسف وموسى وهارون أيضا هم من ذريته، وزكريا ويحيى وعيسى وهو ابن مريم. وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت، لأن عيسى ليس له أب وإنما هو من مريم ابنة عمران وهو من ذرية إبراهيم. وإلياس فيه اختلاف في إلياس، هل هو نبي مستقل ولا هو إدريس نفسه؟ وإدريس فيه خلاف، هل هو قبل نوح ولا بعد نوح؟ فمن قال أنه قبل نوح قال هو جد نوح عليه الصلاة والسلام، ويكون البيان مخصوصا بمن في الآية الأولى، وقيل هو من أسباط هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام، كل من الصالحين والله أعلم بحقيقة ذلك. وإسماعيل واليسع، إسماعيل معروف هو ابن إبراهيم مباشرة، واليسع قيل هو اليسع ابن أخطوب، وفي قراءة لحمزة والكسائي الليسع، وإسماعيل والليسع على القراءتين هو علم أعجمي أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد كما في قول الشاعر هنا. والشاعر هو ابن ميادة الرماح ابن أبرد، وهو من آخر الشعراء الذين احتج بهم المفسرون كالطبري وغيره. وبقية الآية واضحة، لا حاجة للتعليق عليها. تفضل.
قال رحمه الله ذلك هدى الله إشارة إلى ما دانوا به يهدي به من يشاء من عباده، دليل على أنه متفضل بالهداية، ولو أشركوا أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو شأنهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها. أولئك الذين آتيناهم الكتاب يريد به الجنس والحكمة الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق، والنبوة الرسالة. فإن يكفر بها أي بهذه الثلاثة هؤلاء يعني قريشا فقد وكلنا بها أي بمراعاتها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم الأنبياء المذكورون ومتابعوهم، وقيل هم الأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من آمن به، أو العجم أو الفرس، وقيل الملائكة. أولئك الذين هدى الله يريد الأنبياء المتقدم ذكرهم، فبهداه مقتده فاختص طريقتهم بالاقتداء، والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها، فإنها ليست هدى مضافا إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعا، فليس فيه دليل على أنه على السلام فليس فيه دليل على أنه عليه السلام متعبد بشرع من قبله. والهاء في اقتده للوقف، ومن أثبتها في الدرج ساكنة كابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف، وأشبعها ابن عامر برواية ابن ذكوان على أنها كناية المصدر، وبكسر الهاء بغير إشباع برواية هشام. قل لا أسألكم عليه، أي على التبليغ أو القرآن، أجرا جعلا من جهتكم كما لم يسأل من قبلي من النبيين، وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه. إن هو، أي التبليغ أو القرآن أو العرض، إلا ذكرى للعالمين، إلا تذكيرا وعظة لهم.
نعم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه آية في غاية الخطورة لما تتحدث عن هؤلاء الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام الذين لا يمكن أن يقع منهم الشرك، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول لو أشرك هؤلاء وحاشاهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله إشارة إلى ما دان به هؤلاء الأنبياء. يهدي به من يشاء من عباده، قال دليل على أنه متفضل بالهداية. ومعنى كلام البيضاوي أن ما هدى الله به هؤلاء الأنبياء ليس لذكائهم وليس لبحثهم وليس لنظرهم ولا لاستدلالهم، وإنما هو محض فضل منه سبحانه وتعالى. ولو أشركوا، أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو شأنهم وحاشاهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الحبوط هو البطلان، يعني لبطل عملهم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في سورة النساء في موضعين إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى من الأنبياء، حتى من الأنبياء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لحبط عنهم ما كانوا يعملون فكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها. لاحظوا هنا أنه ما فسر كلمة حبط بمعنى بطل، لماذا؟ لأنه فسرها كثيرا في المواضع السابقة، وهذا كتاب مبني على الاختصار والإيجاز، فلذلك ما كرره أو ما تقدم ذكره لا يكرره. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب هنا جنس يريد به الجنس، والحكم يعني الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق، والنبوة وهي الرسالة. فلاحظ يعني الكتاب الكتب السماوية والحكم والنبوة، وهذا فيه أيضا دليل على أنه لا يوجد أحد من الأنبياء السابقين إلا وقد آتاه الله ما مثله يؤمن عليه البشر من الإعجاز، من الاستدلال، من الكتاب، من النبوة. فإن يكفر بها، أي بهذه الثلاثة، هؤلاء يعني قريشا قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وكلنا بها، أي بمراعاتها، قوما ليسوا بها بكافرين من غيرهم، وهم الأنبياء المذكورون ومتابعوهم، وقيل هم الأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من آمن به من العجم أو الفرس، وقيل الملائكة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك الذين هدى الله يريد الأنبياء المتقدم ذكرهم، فبهداه مقتده، فاختص طريقتهم بالاقتداء، والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد. وهذه مسألة مهمة، وهي القضايا التي اتفق الأنبياء واتفقت الشرائع عليها. أولها التوحيد، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. فما يرى اليوم من الشرك الذي في الكنائس النصرانية أو في المعابد اليهودية لا علاقة لموسى عليه الصلاة والسلام ولا لعيسى عليه الصلاة والسلام به، لا من قريب ولا من بعيد. وكل الأنبياء قد جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله، وكل الأدلة تثبت ذلك، وكل الكتب وكل الاستدلالات تدل على هذا الأمر. والله يقول هنا فبهداه مقتده، يقول البيضاوي ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها، فإنها ليست هدى مضافا إلى الكل، ولا يمكن التأسي بهم جميعا، فليس فيه دليل على أنه عليه السلام متعبد بشرع من قبله. وهذا كلام صحيح، الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين في ما دعوا إليه من التوحيد وما دعوا إليه من مكارم الأخلاق، فكلهم دعوا إلى مكارم الأخلاق، كلهم دعوا إلى الصدق، كلهم دعوا إلى الإحسان، كلهم دعوا إلى العدل، كلهم دعوا إلى البذل، فكلهم توافقوا على التوحيد وعلى مكارم الأخلاق. واختلفت شرائع هؤلاء الأنبياء في الفروع الشرعية ما يتعلق بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، كيفية الصيام، عدد الأيام التي تصام، كيفية الصيام، الصلاة، كيفية الصلاة، عدد الركعات، مواعيدها، الزكاة ومقدارها، هذه قضايا اختلفت فيها يعني الشرائع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرعة هي الشريعة الفروع يعني. فيقول البيضاوي ليس في هذه الآية دليل على أنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله، وهذه مسألة أصولية، هل نحن متعبدون بشرع من قبلنا من الأنبياء أم لسنا متعبدين؟ فيها خلاف بين الأصوليين، منهم من يقول نحن متعبدون ويستدل على ذلك بأدلة، ومنهم من يقول لسنا متعبدين بشرع من قبلنا ويستدل على ذلك بأدلة أيضا. هذا الدليل يقول البيضاوي ليس من الأدلة التي يستدل بها على أننا مطالبون بالاقتداء بشرع من قبلنا. والهاء في اقتده للوقف، ومن أثبتها في الدرج يعني في الوصل ساكنة كابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف، وأشبعها ابن عامر فبهداه مقتديه، على أنها كناية المصدر. طيب قل لا أسألكم عليه أجرا يعني على التبليغ أو على القرآن، والأجر هنا هو الجعل من جهة المدعوين، يعني لم يسأل من قبلي من الأنبياء جعلا، وأنا كذلك لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. ويكون هذا كما قال البيضاوي هنا تذكيرا، إلا ذكرى للعالمين، إلا تذكيرا وعظة لهم. طيب لعلنا نقف عند هذا الموضع حتى يعني نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من الآية التي بعدها بشكل كامل، ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام البيضاوي وأن يغفر له على كتابه هذا وعلى ما بذل فيه من جهد ووقت، وأن ينفعنا جميعا نحن بهذا العلم، ونجعلنا جميعا من المتفقهين في كتابه العاملين به على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، وأنتم جميعا في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.